والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فيسمع آياته المتلوة أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفناه
المبينة
لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة ثلاث البيان الذي وصف الله
الحيرة وثلاث يعني واو واو كان
ثلاث البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين، ألف
لام ميم.
لا كما يزعمه الجهمية. أما السمع وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفناه لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى الاحتمالات توقع في الحيرة ثلاثي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يعني الأخيرة هي التي جبتها
من رأي الصحيح
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين له للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة
ما يجب المطالب الأدانة بالتفاعل الأداء الرباعي المدين مقال بيّن المدين يعني يدين ما يحتاج العباد يدين مقالب العالية الوضع المقاصد التي قصدها رب عز وجل في كتابه العظيم يدين الشرائع يدين الأحكام يدين الأسماء يدين الضمير كل مقالب المطلوب فلهذا عدم الرب عن طريق سواء كتاب بيّن سواء كتاب المدين من عربي المدين المقصود من هذا هو انه يوضح وكما قال رجال المدين فقط يبين في نفسه ان على يدين غيره يدين للناس لا يحتاجون اليه والرباعي
وكذلك السنه تاتي مبينه ومقرره لما دل عليه القران لم يحجبنا ربنا سبحانه وتعالى الى راي فلان ولا الى ذوق فلان واجبدوا في اصول ديننا ولهذا تجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين بل قد قال تعالى اليوم
لأنه ما عندهم أصول ولهذا من خالف الأصول فلم الأصول لكن جاءوا بالحق لما جاءوا فهو في أمر المريض الطرق ومن ترسف بالأصول استقام أمره واتحاد كله ومن خالف الأصول يأخذ الرأي أو القياس المجرد مع حق النفوس أو الذوق والولد وما أشبه ذلك من أفعال الصوفية أو ما أشبه ذلك مرض أمره واختلف ولا يرجع إلى قاعدة فلهذا تجدهم الصوفيين المختلفين في أهل المريض متفاوتين مختلفين لأن أصولهم مختلفة هكذا اختلفت الفروع لأن اختلاف الأصول يجب ذلك نسأل الله السلامة وليس هناك عصمة من هذا البلاء إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، رجوع الآيات والواضحات والمحكمات إلا بالأسماء والصفات والتأثير والتأثير وهي بالأحكام وهكذا السنة المطهرة الرجوع إليها لأنها مفسرة ومبينة لمعاني كلام الله وموضحة لما قد يحصل من ذلك فهو رجع رجع إلى هذا الأكلين واعتمد عليهما وبذل وسعة التعرف على كل ما يستطيع من ذلك في الطرق المعروفة التي وصلها العلم في كتبهم العظيمة بدي الأخطاء المستقيم مع فرعية وما له يسع الإسلام أما من أراد أن يظهر إلى أصول أخرى وإلى مراجع أخرى ويحكم رأيه وعقله وكيفه وجده وعمه فإنه يهلك وليس يريد ألا يتوقع في الحياة
بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة إلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه بقوله
وكثير من هؤلاء الذين في خارج الكتاب والسنة تجدهم يحتجون بين الملاك والعلمات يحتجون على أمام حاكم من الصلاة وهذا شأن أهل البيت أهل البيت يحتجون على الكتاب ويحتجون معجب هذا من جرم الجهة يأتينا عن سرعة الجهة وسرعة تأمين أما عن الصفائح عن الإيمان والتقوى فإنه يرجع إلى المحكمات الواضحات وما خالفها في ما قد يظهر أو في ما قد يدعي بعض الناس رد إلى المحكم ولا يخالف المحكم لأجل رأي فلان أو رأي فلان بل يجب رد ما اتقى السلف إلى المحكمات مع الواضحات وكفها لبس راتبها إيمان
وإلى هذا أشار الشيخ أبو جعفر وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم من في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها
مصدر معانا إيانا عالنا إيانا زيادة لا تزالا حتى لا تزالا هذه قاعدة والمقابل لا مصدران فعال مهاعلة عالنا إيانا ومعانا قاتلة قتالا وقاتلة زيادة لا تزالا وزيادة لا تزالا عالم في إيانا وعالم في معانا تمام
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 فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإحقان
الإسلامية ما يشاهده الناس يعلمون بآيات الله الدالة على قدرة العظيم والحكمة سبحانه وتعالى، ما يشاهدون في أنفسهم لماذا جعل هذا العين تبدو، لماذا جعل هذا الأنف تقدم، لماذا جعل هذا اللسان ينطق، لماذا جعل الأذن هنا وهنا تسمع، لماذا ما جعل هذا الطاعة تغطيها حتى تسمع الأصوات من دون تقع الصوت، لو كان لها بطء يقع محكم ربما فاتت الأصوات قبل أن يقع الغطاء من تجعلها مفتوحة تسمع الصوت من دون يقع الصوت، يجعل العين يسرع فتحها وتعميرها بسهولة حتى ترى وتبقي أمامها ويمينها وشمالها وخلفها، لماذا جعل الأسنان في الحكمة، لماذا جعل هذه الأسنان جعل بعضها كذا وبعضها كذا وبعضها يقطع وبعضها يطحن، لماذا جعل هذه المظاهر، لماذا جعل هذا اللسان يتكلم يعبر عن الجو، لماذا جعل العقل في قلبه يعقل به الاشياء، لماذا جعل الاصابع، لماذا جعل الاصابع اظهار نخلها نخلها لحمه من اظهار في حينه الظهر في الحجر الظهر، كل يعرف هذه الامور ويتعلمها عرف انها حاجه، ولذلك اذا اصاب بالزين لماذا جعلها كذا مفرجه، لماذا جعلها اظهار جرى هكذا بقيه الاشياء في نفس الاسد وفي انفسهم ولا تبصرون، فلذلك ما جعل في هذه الجبال الى هذه الغرار الجبل غرارا عظيم لن دخل فيه مئات او عشرات على اصحاب اختيارها تفكر تقيهم الحر تقيهم الشمس تقيهم البطر تقيهم الضرب، الى ما جعل هذه الانهار وهذه العيون في الجاريات في انحاء الارض، الى ما جعل هذه الاشجار العظيمه في انحاء الارض الصحراء، لما جعل في هذه الفوائد وما جعل من هذه الفوائد الرمى كذا الرمل كذا التمر كذا الغلاف كذا كذا مختلف الالوان والطعوم والفوائد، هل تصدر عن عبث عن خبزه كلها خبزه عظيمه وعن علم وعن بصيره وعن قدره، ولا تسمع ان في هذه الامور يعجب العجب العظيم يعرف ان هذا الشيء تبع عن حكيم عليم وكيل لاحوال العباد وكيل لصالحهم عالم بما يدفعهم وما يضرهم، والحجة البالغة والحجة الجامعة والقدرة الكاملة والعلم الكامل في هذا وما على مثاله.
فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وقال تعالى قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، وقال قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين المنير، وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة، ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، قد أشار إليه بقوله إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فجع ولا خوار، بل هو واثق مما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه، إذ هذا واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم التي يوالون عليها. التي يوالون ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها. ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على سيده كلهم على سيده
كلهم توجد الأيسر توجد
لغاية الجماعة
لغاية الجماعة
هذا
هو يجتمعون
على سيده وكفاء غيظهم منه ثم يعادلونه ولا ينزلونه لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذين واصيهم بيده فوليه ووكيله القائم بنصره وتأييده وأنه على صراط مستقيم فلا يقبل من توكل عليه وأقر به ولا يثبت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آية الأنبياء وبراهينهم أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم وهي شهادة من الله سبحانه بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن. فإنه المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعجب عنه بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته والأول استدلال بقوله وكلماته واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى المؤلف رحمه الله تعالى. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الأسئلة. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشديد والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه. وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ومعلوم وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ويظهر على وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويغلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من البينات ويظهر على وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مستلم ومعلوم
لا يليق بكذا ثم ينصره على بكذا وكذا وكذا هو كاذب عليه مستلم عندكم غيره هو كاذب عليه مستلم
ومعلوم
لا يليق بالرب عز وجل ان ينصر من هذا كاذب ولا يليق بان ينصر ويقر وينذر على دينه كذا وكذا وفيه في الامر كاذب عليه مستلم لا يليق بحفظ الله ذلك فمن كان بهذه المثابه فهو جدير بان يعاقب وتركه تعجل له العقوبه ويذهب ويذهب الله على كذبه وباطله من الكبائر لا يعلم صلاحه انه بارد كما جرى ابن تيميه وعبد الشاعر بن ابي عبيد ورشيد العنسي واكثر مما ظهر عليه من بلاء الجود والفساد والاضطهاد والدهرج ما دل على باطله وكذبه والمقصود من هذا ان اسماءه واسماء صفاته العلى تدل على عظمته واستحقاق العباده وانه رب العالمين فيفهم لاسمائه حسنى اسمائه العلى لمن فطره الله على الحق على انه الحق سبحانه وتعالى لانه فطر العباد على الايمان بهذا الذي فضل هذا الخوف وابدع فيه ما ابدع وجعل فيه ما جعل فالقلوب مستوره على الايمان بهذا العظيم الذي خلق هذا الكون ودبر شؤونه واحسنه وجعل فيه من المنافع والمصالح ما جعل فالله فطر القلوب والعقول على الايمان بهذا وتعظيمه من هذا كائن فجاءت الرسل تذكرهم بهذا الشيء وتؤيد هذا الشيء وتبين ان هذا الذي خلق العالم وجعل فيه ما جعل وجعل في نفس الانسان ما جعل ايضا هو المستحق ان يعبد ويعظم وهو رب العالمين وخالق العالمين ولا يليق بعاقل أن يغيب معه الخلاف أو يثبت معه في خلقه وتدبيره أو في عناياته أو في أسمائه وفي أبنائه سبحانه وتعالى. نعم.
ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته.
أبو العاجز عن التخفيف. فجاءت الرسل تبين أن هذا الذي خلق العالم هو الله يسمى الله يسمى الرحمن. ثم الرحيم ثم الخلاق ثم الخالق ثم الرازق ثم الغفور ثم المصور ثم الباري ثم السميع ثم البصير ثم رب العالمين ثم مالك يوم الدين يعترف بهذه الاشياء التي تقر بها العقول وتقر السليمه وتشهد بها لما وقع فيها ولما فطرت عليه من تعظيم مكونها والكون وخالقه ومجدده، ولا فطرت عليه من تعظيم خالقها وبارئها اللي جعل فيها ما جعل من عقل وسمع وبصر، وجعل ما فيها مخارج ومداخل وحاجاتها، وجعل فيها ما جعل من العقل الامور والتمييز بين الضار والنافع وبين الخير والشر وبين ما يناسبها وما لا يناسبها الى غير ذلك سبحانه وتعالى.
ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء
من اللغات الكريمه، ولغات العرب جاء بهذه العبارات الكريمه، واللغات الاخرى جاءت بذلك بما تعقله بما يعقله اصحابها العلميه الاسلاميه واللغات الاخرى القديمه في عهد ابراهيم وعهد هود وعهد صالح الى غير ذلك، جاءت كتب جاءت رسالات بلغات تناسب على ذاك الزمان ويعقلونها ويفهمونها ويستفيدون منها لا تقل به الحج عليه.
ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من ابعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى
طريق الخواص من عباده الأولياء بخلاف الجحية وبقية الأسباب الذين نبت قلوبهم وعقولهم تعرف قلوبهم وعقولهم إلا اختلاف الأسماء، فصارت عقولهم وفطرهم منحرفة غائبة. فأن الكمال في نفي هذه الصفات وعدم إقاعتها، هل العقول زاغت وقلوب فسدت وزاغت فلا إضافة بها ولا يترك إليها، وكذلك العقول وقلوب من راى التكبير بسم الله في خلقه وقال في أجزاء الله وصفاته ما يقوله في صفات المخلوقين كإجزاء الدواليب وأجزاءه من ماله إلى التكبير ويعلم الله في خلقه، فهؤلاء كفار وهؤلاء كفار، ولم يسلم من هذا البلاء وهذا الفساد وهذا التعذيب فيه الا الحنفاء الا اتباع الرسل الا اهل السنه والجماعه الذين قبلوا عن الله ما اخبر به وحملوه على احسن المحارم، ولم يذهبوا مذهب المشبهه ولا مذهب المعطله، واثبتوا لله صفات جماله واسماءه الحسنى اثباتا بريئا من التعطيل وبريئا من التشبيه والترغيب. اما اولئك المشبهون فغلوا في الإثبات، وأما أولئك المعطلون فغلوا في التنزيل وهلكوا، ولكن أهل السنة والجماعة أثبتوا بلا تنزيل ونزهوا بلا تعطيل فتازوا بالسلامة فتازوا بالتوفيق.
يستدلون على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسيل فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي بذلك زيادة بيان إن شاء الله. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك.
يستدلون بالله على أفعاله
وعلى أسمائه وعلى عمله حسن بالله على صفاته وعلى أفعاله الجميلة وعلى زيادة كل شيء الذي أفعاله وصفاته على أسمائه الله. وإن خلق هذا العالم هو الله كبير يجبون سميعا بصيرا حكيما عليما قادرا كاملا، ومن كان بها الاقتداء هو جبير ايضا بان يخلق العباد منه.
يدلون
والشاهد والمشهود. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله ألا أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الآيات. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي
ولا تكفى من القرآن العظيم في الحجة بالغة والآية العظمى
ومعجزة الكبرى على أنه من عند الله وعلى أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كتاب عظيم تدل على أخبار صادقة وعلوم نافعة وأحكام عادلة وتوجيه الخير وإرشاد إلى أسباب النجاة وبيان ما ينبغي للعبد أن يسير عليه أن يتدبره وتعقله، عرف أنه عند الله حقا وأنه كلام الرب عز وجل وأنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا بخلفه تنزيل من حكيم حميد. إنه للذين آمنوا هدى وشفاء وله آيات بينات في سبيل الذين أوتوا العلم أولا يأتيهم أن الله جل وعلا عليه الكيف عليهم إنه يغنى رحمته بالدعاء لقوم المؤمنين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك واتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه لكم مبارك ليدبروا آياته ويتيسر لهم الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من تعقله وتدبره عرف حقا أنه كتاب الله وأنه يوم عند الله وأنه كلام الله وأنه بعيد عن كل ما رماه به أعداء الله واصطلاح عليه أعداء الله، ولكن الهوى والحسد والبغي والعناد يحمل أهله كلها تحمل أهلها على ما لا ينبغي وعلى ما يعلم كل عاقل بطلانه. قدنا على ان الله لا يحيوك لن يحيوك فانهم لا يكذبون الصلاه المظالمين بايات الله يحيوك. فالاهواء المنحرفه والنفوس الظالمه والمقاصد الخبيثه كلها تحيل على كل شر وعلى ما هو معلوم من بداها بطلان.
وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق والنوع الثالث توحيدا قائما بالقدم وهو توحيد خاصة خاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم.
نهايته الإلحاد والتعظيم، ومن جعل توحيد الرسل توحيد العامة فقد ألحد في آيات الله وأرجائه وأحجابه، فإن هذا التوحيد هو من جعله الرسل ولم يرسل الرسل ومن جعله التوحيد العامة وأنه لك التوحيد الآخر الخاصة لم يعرف من جعله الرسل. والتوحيد العامة هو توحيد الرسل وإيراد الله بالعبادة والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأنه الحق وأنه المعبود الحق وأنه ضد الأمور الذي الله الذي لا تنبغي لعباده لغيره وما سواه لخلوق مرضي. أما توحيد القدم وتوحيده أن يثبت بالحقائق أو يثبت بالحقائق الباطنية التي معناها تعظيم الصفات وإثبات الثناء المطلق وأن لا يشاهد إلا الله وحده وأن ما سواه ليس بشيء، فيهدي بأهله إلى الإلحاد الكامل وإلى وحدة الوجود وإلى إنكار ما يأثر ما يأثر في الإنسان من الفرق بين العابد والمعبود بين الإله والآله المعبود العابد وبين الحق والمخلوق الذي هو عابد مرجوج مدبر مفرط. فكذلك فيه أيضا صد عن سبيل الله وتكفير للرسل وإنكار لما يعيده وإنجاء بأحكام وأوامر ونواهي وبيان الله في إصلاح العبادة وبيان العباد وتكفيرهم وعلموا ربهم ويقوموا بحقه وان يخلعوا له، هذا التوحيد الذي عندهم والذي هو الفناء وهو الخالق ونسيان المخلوقين والشغل عنهم وعلى الاسباب اليهم وعلى الاجابه الا ذات مجرده كل هذا من افضل ذات المسلمين والعلماء. قوله تعالى ان
تبدل
من خلق المسلمين الى ذلك وأما من غير فطر أو عجلة هو عند عظيم الله حق نعم.
فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا.
يعني سنبط العلماء في حول الخلق ومحيط العزم سنبطوا من آياتين في كتاب الله لقوله عز وجل في سورة الأحزاب
ومن الرحمن وخاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام فكل من الرسل الانبياء له فضله له مزيته عند الله العظيمه وله خصائصه وعليه الصلاه والسلام نعم.
فلا توحيد اكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا اليه وجاهدوا الامم عليه ولهذا امر سبحانه نبيه ان يقتدي بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين فملة إبراهيم
أسرده عبد الله بن أسلم في الزوائل المسلم عن عبد الرحمن بن عبد من أبي بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا على فضرة الإسلام الحديث وفي آخره وإذا أنتنا مثل ذلك وسنده ضعيف لكن أسرده أحمد والجارمي والمسلم في يوم الليلة من طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن عزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال فذكره وسنده صحيح لكن أخرجه أحمد والدارمي وابن السني في يوم الليل من طريق
فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة فهذا توحيد خاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل السفهاء قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحاتهم وطرقهم البتة بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة بالضلال والريبة فإن التوحيد يحصل له بها الحيرة في الضلال. يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يصلح إلا لا يصلح إلا من أتى الله به. الذي
لا يصلح
الذي لا يصلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد
يا قول العزيز يوم لا يدعو مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد إلى ما أنشد شيخ الإسلام يفضي إلى الاتحاد.
الاتحاد يعني الاتحاد الخالق والمخلوق وهو الاتحاد وهو الاتحاد
انظر إلى ما
ومعنى الفناء من يفنى عن غير الخالق بالخالق، الفناء يفنى عن توحيده ويفنى بتوحيده عن اسم غيره وعن شهادة غيره، فلا يشهد إلا الله وحده فقط، وهذا ولهذا يفضي إلى وحده الوجود وعن الفرق، والله بعث الرسل بالفرق بين الله والمخلوقين بين التوحيد والعبادة وبين المعصية والشرك بين الطاعات والمعاصي بين الخير والشر، هؤلاء الذين يزعمون ان الفناء هو الغايه معناه انهم ضيعوا كل شيء ولم يشاهدوا الا واحدا. الرسل جاء في فرق بالامرين الخالق والمخلوق الهدى والضلال الخير والشر المدعو الى الله التوحيد والشرك وعدل المعصيه، ومن جاهد ومن فلي عن الفرق بالجمع يسمى الجمع الى جمع الهمه وجمع القلب على الله وحده من دون ان يشاهد غيره من جاي ينظر الى غيره ثم جاء الرسل فقد هلك واعلم. نعم
الى ما انشد شيخ الاسلام ابو اسماعيل رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد، توحيد من عن نعته ينطق، توحيد من عن نعته ينطق، عارية أبطلها الواحد توحيده إياه، توحيد من عن نعته ينطق. توحيد من ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من عن نعته ينطق،
توحيد من
عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من ونعته الواحد. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد إلى ما أنشد شيخ الإسلام يفضي إلى الاتحاد
شيء عندي إلحاد يعني إلحاد لخالق المخلوق وهو إلحاد وهو أحد الوجود إن شاء الله.
انظر إلى ما
ومعنى الفناء من يفنى عن الخالق بالخالق من يفنى عن توحيده يفنى بتوحيده عن اسم غيره وعلى شهادة غيره فلا يشهد إلا الله وحده فقط وهذا ولهذا يفنى وحده الوجود وعلى الفرق الله بعد الرفق بالفرق بين الله والمخلوقين بين التوحيد عباده وبين المعصيه والشرك بين الطاعات والمعاصي بين الخير والشر هؤلاء يزعمون ان الفناء هو الغايه معناه انهم ضيعوا كل شيء ولم يشاهدوا الا واحده الرسل جاء في فرق بالامرين الخالق والمخلوق الهدى والضلال الخير والشر الندعو الى الله التوحيد والشرك وعدو المعصيه ومن جاهد ومن فلي عن الفرق بالجمع يسمى الجمع وجمع الهمة وجمع القلب على الله وحده من دون أن يشاهد غيره من بين دواء إلى غيره من جاء به الرسل فقد هلك وأهلك. نعم والله
العظيم. إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من عن نعته ينطق توحيد من عن نعته ينطق عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيد من عن نعته ينطق توحيد من
أول
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من عن نعته ينطق عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد
قال من أبيات الفاسدة حديثة نعم النصيب حكيه مستر نعم لكن الله أبطل على المدار تعذر عنه إسماعيل بعض الأعذار هي أبيات لا وجه لها نعم ومهمة شر نعم.
وإذا كان وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به محتملا جذبه به إلى جذبه به الاتحادي إليه وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه لو تلك الألفاظ الشرعية ولو تلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه فإن على الرسول البلاغ المبين فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إلى هذه النقول والعقول فطرة أو أشار إلى هذه النقول والعقول فطرة
العقول
خاطرة
فهذا كلام الله من الجميع
فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يخرج من هذا المعنى أو أشار إلى هذه النقول والعقول
يعني خاطئة والكتاب الثاني عادل
والعقول خطيرة والعقول الثانية الحسنة حاضر يعني حضور عقول الصحابة وأنهم حفظوا
تفضي إلى كل باطل ويجرها ممكن إلى ما يريد وليس على ميزان أهل البيان وليس ميزان أهل الحق إلا أن الحق يوضحون ويبينون ولا يبينون. نعم
شكرا كان يقول هذا معلم بالضرورة إذا كان نقل استحاله يقول
هذا
لا نفسه يقول أو أشار إلى هذه النجيل والعقول الحاضر يقول استحاله يقول كان نقل هذا معلم
فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة الرسول وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء وهذا التقسيم عن أحد منهم؟
هل جاء ذكر الفناء؟
هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ إنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذم الله تعالى عن غلو في الدين ونهى عنه فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم فيشدد الله عليكم فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. قوله حديث رقم 4204 وفيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء لم يوثقه غير ابن حبان ولم يروي عنه سوى اثنين وقد خرجته في الضعيفة برقم هذا طبعا
وهذا يدل على أن يموت الدين المنكر لأنه يسير ويسير يسير إلى طريق البدع والإخراج وغلو زيادة إذا غلب القدر إلى زاده شد غليانها بكلام الناس والغالي الزائد يزيد ما لا يسعه الله سبحانه وتعالى يزيد الإطراف
لكن الإطلاق في الأقوال والغلو العام لا تقولي في الواقع في مثل الجمال إنما لا ألتقي بعبد الله في الأسئلة والحب حب الأنبياء حب الصالحين دين حب الأنبياء حب الصالحين من الدين فغلو في غلو في الدين فالغلو أن يوصف بها لا يليق به أي على وجه لا يليق به ويوصف بأنه خوف الأمة بمعنى أنه اشتغل به أو أنه بحب الأطفال أو أنه الأطفال لم يشتغل فيه جله جعلهم كما تعبروا صوفية وأكثرهم ليغلوا فيه ويجزع على قبورهم ويشتغل على اهتزاز المساجد هذا من الغلو ومن وسائل الشرك ومن يغلو فيه ليدعوا مع الله وأن يشتغل بهم وأن يشتغل لهم وأن يشتغل لهم وأن يظلمهم مع الغدر كل هذا من الغلو إلا ذنبه الله ومن هذا الباب الحديث عن المسألة من غدر من خلق وسنة تعود خلق وسنة تعود خلق وسنة تعود خلق ثلاثة فيجب على أهل الإسلام الحذر من الغلو ومن الغلو الاقتداء بالموالد داخل الغلو غيره وأن الزواج الذي شاء الله يدعو إلى الحب فأزواجه الذي شاء الله يدخل من بدعه من الغلو نعم
قوله ولا شيء مثله
أحمد
قوله ولا شيء مثله اتفق عن السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا
يراد به على معنى سجدوا عن الصحيح سجدوا وقالوا وأبشروا وعليه أنه ليس بجد أحد إلا غلبة
اتفق عن السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء رد على المماثلة المشبهة وهو السميع البصير رد على النفات المعطلة فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم خبير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك وهم يوافقون أهل السنة
وهذا هو التعبير الذي لما اختلف العبود صار الناس الآن طرفين وسطا طرفين على الباطل ووسط على الحق وهذه قاعدة أن السنة والجماعة بين باطلين وبين طرفين والحق هو الوسط الباطل الأول باطل أهل التشبيه يشبهون الله بخلق الإنسان بوالده وأبداه ومشتر على أهل المشبهة الطرف الثاني طرف التعطيل وطرف التجاد ليس بكذا وليس بكذا وليس بزعمهم يفرون من التسجيل فيقعون في التعطيل. الله السنه يا جماعه فقد اثبتوا صفات الله واسماءه وذلك في القران الكريم والسنه الصحيحه اثباتا بريئا من التمثيل يثبتها لله من دون ان يثبته الله بخلقه ويثبتها لله على وجه لا يثبت كما اخبر عنه سبحانه وتعالى وينزه الله عن مشابهة غضبه تنزيها بريئا من التعطيل فلا هم مع هؤلاء ولا هم مع هؤلاء ولكنهم توسطوا بالحق كما قال جل وعلا كذلك جعلناه امه وسطا فنبه ابو العباس الدنيا على الله الكافر العقيده والصي على هذا وهم بسطوا لذلك يد الله بين اهل التعطيل بين الجهميه اهل التعطيل وبين اهل التنزيه المفسر هذا فعلهم في كل ما ينبغى بالحق ينور بسطا لا مع الغالين ولا مع الجاهلين والناس في امور الدين بين ذنوب وبين جفاء هذا الحق وهو الصحابه حق النبي صلى الله عليه وسلم وأبدأهم بإحسان هم البصر وليسوا مع الغالين المفرطين وليسوا مع الجفاة المفرطين ولكنهم على الحق والهدى والتوسط الذي شرعه الله للأمة وجعل ومدحهم سبحانه وتعالى. نعم غير التخفيف لا هي مقصر مفرط. نعم
وهم يوافقون على السنة على أنه موجود عليم قدير حي والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه وليس المسمى كالمسمي فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الاسماء فقال يخرج الحي من الميت وبشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجعلناه سميعا بصيرا قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك أفمن كان مؤمنا فذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرف لي عنه واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. قال ويسلي حاجته رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر
المراد الأمور التي عنده فيها زي ما قيل أو في سبيل إليها في استحيل وتعليلها أو أشبه ذلك. أما الأمور التي ليس فيها ريب أجد مطلوبة مأمور بها فليس محل استفارة ولكن الأمور كلها التي فيها شيء من الرد أو في طريق إليها أو في عواقبها أو ما أشبه ذلك. أما الشيء واضح الذي ليس فيه شيء فهو معروف أنه محرم، صوم محرم كالصلاة والصوم والرمضان والحج والجهاد يعني أنه مشروع وما أشبه ذلك بالوالدين وصاحبه صلاة الراتبة على يوسف ما يستفيد غير الصلاة.
لكن الاستخارة يعني يعجب مشقة الطريق في الحج
وهي في خوف يعني الإسلام على راتب
يستخر
الله في خوف هل عجها الآن وما العجها الآن ما يستفيد غير الصلاة ما يستفيد غير الصلاة يواكي شيء أما بدل أن يقع في قلبه ما يلوها يستخدمون هو بالعزيز نحن العزيز بعد الصفاق أو بعد الجزيز يهم به ولكن عنده تردد.
صحيح وحسبك أن البخاري أخرجه في صحيحه وقول أحمد في أحد رواته روى حديثا منكرا يعني هذا لا يضره بعد قول أحمد فيه لا بأس به وإنما يضر ذلك فيما إذا خالف من هو أوثق منه ولا وليس شيء من ذلك هنا. ثم وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة صحها ابن حبان وقد خرجته في الضعيفة. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك الفصل في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين.
هذا الحديث العظيم الجليل الدعوات العظيمة ينبغي حفظها الدعاء بها لأنها دعوات عظيمة ينبغي المؤمن حفظها. نعم الحديث الذي جاء من النسائي رحمه الله. نعم
حديث صحيح وأخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة وقال تعالى: ثم جعل من بعد باطن قوة وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة ونظائر هذا كثيرة. وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه فالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، ورغم أن ذلك يستلزم التشبيه والتبديل.
رغم أن رجعنا رجعنا
وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتبديل. إذا له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته ليس له مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما.
وإن الله الصلاة هذا رد على الأشاعرة وهو بالحقيقة رد على جميع المعطلة، فإنهم لا بد لهم من شيء يشركونه، فيقال لهم فيما أثبتوا فيما فروا من سواء بسواء، فإذا أثبتوا شيئا ولو صفة واحدة ولو صفة وجود قال هل وجوده كوجود غيره، فيقول لا فهكذا بقي سواء بسواء. لا لازمهم أن يلزمهم فيما أثبتوه وغير ما فروا منه سواء بسواء، قل ما أثبتوه أو كما أثبتوه، الجهلية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم كلهم في الوجود وكلهم متناقضون، ولا يسلم من ذلك الا نسلم وجماعه.
فان قال انا لا اثبت شيئا من الصفات، قيل له فانت تثبت له الاسماء الحسنى مثل عليم حي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كل من هذا الحق هو موجود متناقض، بشر له بالحق لما جاءه فهو في امر بريء. وشهدوا عن العباس الميمون في بعض كلامه انه يجب ان كل صاحب باطل يحتج بحجه صحيحه على باطله ان هي تلك الحجه ما يدل على بطلان ما ذهب اليه، نفس حجه الى الحجه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل عليم حي قادر، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، واجب بنفسه قديم أجلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، ولو تماثلا للازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم.
هذا كله على سبيل التنزل مع أهل الكلام والخوض معهم، وإلا على ما قال أهل السنة والجماعة لا خوض معهم ولا كلام معهم، يجب إنكار ما يقولون والإعراض عنهم، وأن خوضهم في هذه المسائل من أسباب شكهم وريبهم وضلالهم وبعدهم عن الهدى. ونصوص الكتاب والسنة ونصوص الأئمة كلها واضحة فيما دلت عليه النصوص من وجود الله جل وعلا واتصافه بالصفات العلى وتسميه بالأسماء الحسنى، والعقول الصحيحة الصريحة والرضا السليمة كلها مؤمنة بأن هذا العالم له موجد خالق رازق مستقل قائم بنفسه، ليس قبله شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء سبحانه وتعالى. هذه الأمور المعلومة المقطوع بها التي دلت عليها الرسالات ودلت على كتب السنوية كافية شافية لمن له أدنى عقل وبصيرة، ولا حاجة للخوض مع هؤلاء فيما يخوض فيه. نعم اللهم استعان.
فلو تماثلا لا لزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الزوجين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما ممتثل بطريق العقل كما هو ممتثل بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان المختص لا اشتراك فيه. وهذا موضع
جنس الموجود مشترك، جنس الوجود مشترك، هذا سمع وهذا سمع، وهذا بصر وهذا بصر، وهذا حياة وهذه حياة، ولكن الموجود في الأعيان والبارز في الأعيان مختص، فالذي لله لله والذي مخلوق للمخلوق، ليس مشتركا. وجود الله وحياته وعلمه وسمعه وبصره ونحو ذلك كلها صفات مستقلة لائقة به سبحانه وتعالى، مختصة به عز وجل، ليس للمخلوق فيها شركة. وكذلك صفات المخلوق من حياته وعلمه وقدرته ونحو ذلك صفات مختصة به، ناقصة ضعيفة لائقة بالمخلوق، الله الذي خلقها وأوجدها له سبحانه وتعالى. فليس صفات الخالق صفات المخلوق، أما صفات الخالق الموجودة التي هو متصف بها صفات مستقلة ليس للمخلوق فيها شركة، وصفات كاملة لها الكمال وكل الوجوه، وصفات المخلوق لها النقص ويطرا عليها الزوال والذهاب والاضمحلال، كما قد يعمل الإنسان ويصيبه العور ويصيبه الصمد ويصيبه الأمراض وتختل قوته وقدرته وتذهب حياته بالموت. فصفات المخلوقين يعتريها ما يعتريها من هذه الآفات، خلاف صفات الخالق فإنها كاملة سالمة لا تنقص بوجه من الوجوه، ولها البقاء التام والاستمرار. نعم.
وهذا موضع اضطراب فيه كثير، وهذا موضع اضطراب فيه كثير من
النظراء.
وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظراء، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت
ثبت عليهم الوجود الذهني بالوجود الخارجي، الوجود الذهني شيء والوجود الخارجي شيء ثاني.
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب، ولا لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد نطق الكلام عليها في موضعها.
هذا اشتراك اللفظي عمق، الكلمات المشتركة في اللفظ والمعاني غير، ولكن ما بين صفات المخلوقين وصفات الخالق، يعني اشتراك اللفظي وفيه اشتراك معنوي أيضا، لكن ذات الاشتراك المعنوي لا يلزم منه التماثل، فإن جنس السمع مشترك بالمعنى، جمع سمع للأصوات، بصر للمرئيات، حياة ضد الموت مشتركة، لكن المعنى الذي لله ليس المعنى الذي مخلوق، بل هو أكمل. المعنى الذي مخلوق معنى ضعيف قاصر، والمعنى الذي لله أكمل وأعظم، فليس بينهما تماثل، بخلاف له المشتري الكوكب المشتري الذي هو مقابل البايع، هذا ليس بينهم اشتراك، هذا اسم جامد المشتري، هذا اسم له معنى، وكون اخذت سلعه قبلت سلعه بالثمن، فليس بينهم اشتراك في المعنى، وانما مجرد اشتراك في اللفظ فقط، يقال هذا مشتري وهذا مشتري، وليس بينهما معنى مشترك، لكن ما بين اسماء الرب وصفاته وبين اسماء المخلوق وصفاتهم بين اصل المعنى، اصل المعنى موجود، مثل الحياه، مثل الوجود، مثل السمع، مثل البصر، مثل الغضب الى غير ذلك، لكن المعنى الذي للمخلوق ليس هو المعنى الذي لله، فالمعنى الذي لله فله الكمال والتمام، والمعنى المخلوق ضعيف الناقص. ولولا هذا المعنى المشترك لما فهم الصفات، لما علمت الصفات ولما فهمت الصفات. فكما ان هذا له وجود وهذا له وجود، فكذلك له هذا له حياه وهذا له حياه، وهذا له كم وهذا له كم. ولكن ليس الحي كالحي، وليس الوجود كالوجود، وليس البصر كالبصر، وليس السمع كالسمع، واشبه هذا. نعم، ليس كمثله شيء، وهو السمع سبحانه وتعالى. نعم نعم.
الواقع الاحياء والكوكب.
نعم،
الواقع الاحياء والكوكب.
مبتعد مقابل البعيع، كما مبتعد كما مجتمع، والكوكب كما مجتمع الذي يرى بعد الشمس الثري. اسم اسم جامد كما مجتمع كما الخامس. نعم، ثلاثة خامس يعني. نعم.
وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي وبعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك. فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره. فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله جل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسنوا
يعني غلوا في النفي حتى عطأوا صفات الله، والمشبه غلوا في الإثبات حتى نكروا الله بخلقه. كلاهما غلا، وأهل السنة والجماعة سلموا من هذا الغلو، فأثبتوا لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات على وجه اللائق به، ونزهوا الله عما نزه نفسه عنه من مشابهة المخلوقات. نعم.
والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا في زيادة التشبيه. واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا ان يعرف منها او ما يناسب عينها.
كذا له اعلم. كم كل واحد مثل
ما
زادوا. نعم، يعني اثبتوا سمعا وبصرا وحياه، لكن زادوا قولهم من انه كانوا خلقا. فلو سلموا من هذا ووقفوا عند اثبات الصفات وأنه لا شبيه له سبحانه وتعالى ولا شريك في ذلك لكان قوله صحيحا كما قال سبحانه وتعالى، لكنهم زادوا وغلوا حتى قالوا إنه شابه خلقه وأن هذا مثل هذا. هذه الزيادة هي التشبيه، والزيادة في حق المعطلة هي التعليل. ولهذا قال السنة يجب الإثبات محمد الله إثبات الصفات إثباتا بريئا من التشبيه والتمثيل، ويجب تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات تنزيها بريئا من التعطيل. لا هذا ولا هذا. نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تسليم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليل معاني الكلام بتعليل معاني الألفاظ المفردة
مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويسار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويسار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي. كيف وآدم أبو البشر وأول من علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة
والمقصود هذا كل بيان أن أسماء الرب عز وجل فيها أصول في بني آدم المعروفة، ولهذا عرفوا المعنى. السميع معروف عند بني آدم، ما هو السميع؟ العليم كذلك، بصير، قادر، رادع، باء، الود، الود، تريد هذه الأصول معروفة. وإذا جاء بسم الله جل وعلا السميع العليم العزيز الحكيم ويرفع وجه ربك فإذا جاء إليه الإكرام، ظهر للمخاطب هذه المعاني مما عرفه سابقا في لغة العرب التي يخاطب بها قومه ويخاطبه بها قومه، وهكذا لغات اللغات الأخرى التي يتخاطبون بها. فمن هؤلاء لا يعرفون هذه المعاني، ولكن لازم أن تكون المعاني من جسد المعاني بكل الوجود، لكن يستفاد منها الأصل، أصل المعنى. ولا يلزم إذا قلت أن الذرة سميعة بصيرة تامة كذا كذا، وأن الإنسان سميع بصير، لا يلزم من هذا أن يكون الإنسان شبيها بالذرة أو أن الذرة شبيهة بالإنسان، وهكذا أشبه ذلك. فإن أكثر التفاوت موجود حتى في المخلوقات، التفاوت العظيم بين الذرة وبين الإنسان، وبين البعير وبين الذرة وأشبه ذلك، التفاوت الذي بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين أعظم وأكبر، فلا يلتقي هذا مع هذا، بل بينهما بون عظيم. وإن كان أصل الاشتراك في المعاني معروف به عرف المعنى، فالسمع معروف في أصوات والبصر لما أعيان في هذا ما هو المعنى، وأن الله سميع بصير معناه يسمع الأصوات ويرى الأشياء كما أن ابن آدم يسمع ويرى، ولكن ليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير. وهكذا السمع عليما والإنسان عليم، والله يسمى عالم، وما جل وعلا قال أولي العلم العلماء، لكن ليس العليم كالعليم. وهكذا يعد له إرادة يجعل من كل الله يريد الله بالآخرة، ومن شاء من السماء والسماء إلا إن شاء الله، هذا له في هذا المسيح، هذا له إرادة له إرادة، معروف معنى ما هو معنى، لكن ليس إرادة الله فيها كل شيء، وهو قال على كل شيء في إرادة المخلوق الضعيفة المحدودة. وهكذا بقية الصفات. نعم. وهذا للاستدعاء على الجهمية والمعتزلة، وظنوا أن هذا قدر مشترك، أن هذا الأصل في الذات لا يجب التشبيه، فأبطلوا هذا ونفوا، حتى عطلوا الله في صفاته حذرا من هذا التشبيه فعلهم. وأولئك جهل الآخرون المشبهة ظنوا أن هذا الأصل المشترك، هذا قدر مشترك يجب التشبيه، فقالوا يدرك أيدينا ويدرك وجوهنا ويعينك علومنا ويعينك أسمائنا، فوقعوا في التشبيه باطل. الذي أطلقه أطلقه الله بقوله يسر به شيء ولبس له كفر أحد وفضل الله الأمثال. هؤلاء عادوا عن الصواب في قلوبهم في الإثبات، وجميع وأسلهم عادوا عن الصواب في قلوبهم في التنزيل، فلا أكل هؤلاء ولا هؤلاء. أما أهل السنة فزادوا بالتكفير وفازوا بالبلاء، فازت بقدر مشترك وأسلم الأصول وله المشابهة والتنزيل.
وإذا كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده في نفسه فإذا وجده. والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة وإذا كان لا ينتفع بها وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل. أما السمع فيسمع آياته المتلوة
عندك غبي سامعي نعم آيات
أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفناه
المبينة
لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله
توقع في الحيرة وتنافي يعني واو انتم واو كان
نعم جناف البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين ألف
لام ميم
لا كما يزعمه الجهمية أم السمع وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أن السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفناه لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل. أما السمع فهو سمع آياته المتلوة المبينة بما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى الاحتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم كما قال ورسوله الكريم كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين ألف لام ميم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
يعني الأخيرة هي التي تجدها أكثر آية صحيح
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين تعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين له للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وكذلك السنة
الله أكبر وضع المقاصد التي قصدها رب عز وجل في كتابه العظيم يدين الشرائع يدين الاحكام يدين الاسماء يدين الدليل كلها كلها مطالب ومطلوبه ولهذا عدل الرب عن طريقه سواء كتاب البين ولا كتاب المبين من عربي المبين المقصود من هذا هو انه يوضح وسبق ان يجعل المبين فقط وبين في نفسه ومع ذلك يدين غيره يدين للناس لا يحتاجون اليه
وكذلك السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن لم يحيدنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا ولهذا تجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين بل قد قال تعالى اليوم
لأنه ما عنده أصول ولهذا من خالف الأصول فلم يصول لكن جاءت الحق لما جاء فهو في امر النبي اختلف ومن تمسك بالاصول استقام امره واتحاد كلمه ومن خالف الاصول واخذ الراي او القياس المجرد مع حق النفوس او الذوق والولد وما اشبه ذلك من افعال الصوفيه او ما اشبه ذلك مرض امره واختلف ولم يرجع الى قاعده فلهذا تجدهم من الصوفيين المختلفين في امر النبي وفعالهم مختلفين لأن أصولهم مختلفة مختلفة هكذا كلمة الفروع لأن اختلاف الأصول يوجب ذلك نسأل الله السلامة وليس هناك عصمة من هذا البلاء إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة الرجوع إلى الآيات والمواضيعات والمحكمات إلا بالأسماء والصفات والبيت والتعظيم والتسليم وهي بالأحكام وهكذا السنة المطهرة الرجوع إليها لأنها مفسرة ومبينة لمعاني كلام الله وموضح لما قد يحظى من ذلك هو بدأ رجع إلى هذا الأقلين واعتمد عليهما وبذل وسعة التعرف على كل ما يستطيع من ذلك في الطرق المعروفة التي وصلها العلم في كتبهم العظيمة بدأ الأستاذ المستقيم مع فرعونية وما لم يسع الإسلام أما لو أراد أن يرى أصول أخرى وإلى مراجع أخرى ويحكم رأيه وعقله وكيفه وجده وعمه فإنه يهلك ولا يطريق على طريقة الحياة
بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يحتاج في تسليله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة إلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه بقوله
وكثير من هؤلاء الذين في خارج الكتاب والسنة تجدهم يحتجون بين البنات والعلمات يصفون على عباد حاكم من الصلاة وهذا شأن عن البيت يعني عن البيت يصفون علماء كتاب عنه ويصفون معجب هذا من جرى المزيح يصفون كتاب عنه يصفون على جبنة وبسرعة تأيين وما عن الصفائر عن الإيمان والتقوى فإنهم يرجعون إلى محكمات الواضحات وما خالفها في ما قد يظهر أو في ما قد يدعي بعض الناس رد الى المحكم ولا يخالف المحكم لاجل راي فلان او راي فلان بل يجب ان رد ما اتقن كذا الى المحكمات مع الله العافيه وفي فيها لبس راتبها امام
والى هذا اشار الشيخ ابو جعفر والى هذا المعنى اشار الشيخ ابو جعفر الطحاوي فيما ياتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متعولين بارائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم من في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها
هذه قاعدة وهذه مقابل لا نفترض الفعال اسمها على على الأعيان المعاناة قاتل قتالا وقاتل أبن جادل بجالا وجادل أبن قاتل عالم في الأعيان وعالم في المعاناة
فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة
الإنسانية لا يشاهده الناس يعلمون آيات الله الدالة على قدرة العظيم والحكمة سبحانه وتعالى لا يشاهد بنا في أنفسهم لماذا جعل هذه العين تبدا لماذا جعل هذا الأنف تقدم لماذا جعل هذا اللسان ينطق لماذا جعل الأذن هنا وهنا تسمع لماذا ما جعل هذا الطاعة تغطيها حتى تسمع الأصوات تكون تقع الصوت وكان لها بطاء يقع محكم وهم نفاتك الأصوات قبل أن يقع الغطاء من تجعلها مفتوحة تسمع الصوت ويكون يقع الصوت وجعل العين يسرع فترها وتعميرها بسهولة حتى ترى وتبقي أمامها ويمينها وشمالها وخلفها لماذا جعل الأسنان في الحكمة لماذا جعل هذه الأسنان جعل بعضها كذا وبعضها كذا بعضها يقطع وبعضها يطحن لماذا جعل هذه المظاهر لماذا جعل هذا اللسان يتكلم ويعبر عن ما في الجو لماذا جعل العقل في قلبه يعقل به الاشياء لماذا جعل الاصابع لماذا جعل الاصابع اظهار نخلها لحمه من الاظهار في حينه في الظهر في الحجر الظهر كل يعرف هذه الامور وكان منها عرف انها حاجه لذلك اذا قال به زين لماذا جعلها كذا مفرجه لماذا جعلها اظهار جعل هكذا بقية الأشياء في نفس الإنسان وفي أنفسهم ولا تبصرون فيعرف ما جعل فيها من جبال إذا جعل هذه الغار يجد الجبل صغار عظيم لا دخل فيه مئات أو عشرات على أصحاب الخيار فيها تفكر تقيه الحر تقيه الشمس تقيه المطر تقيه الضرب إلا ما جعل هذه الأنهار وهذه العيون في الجاريات في أنحاء الأرض إلا ما جعل هذه الأشجار العظيمة في أنحاء الأرض الصحراء لما جعل في هذه الفواكه وجعل من هذه الفوائد الرمان كذا الرمل كذا التمر كذا الغلاف كذا وكذا مختلف الالوان والطعوم والفوائد هذه تصدع عن عبث عن خبزه كلها خبزات عظيمه وعن علم وعن مصير وعن قدره ولا تسمع الا في هذه الامور يعجب العجب العظيم يعرف ان هذا الشيء تبع حكيم عليم وكيل لاحوال العباد وكيل لصالحهم عالم بما ينفعهم وما يضرهم والحكمة البالغة والحجة الجامعة والقدرة الكاملة والعلم الكامل هذا وما أعلم ذلك نعم
فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وقال تعالى قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وقالت قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين المنير وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها قد أشار إليه بقوله إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فجع ولا خوار بل هو واثق مما قاله جازم به أشهد الله أولا فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه ثم أشهدهم إشهاد مجاهد لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم التي يوالون عليها التي يوالون ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في مصرفهم لها ثم أشهد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على سيده كلهم على سيده على سيده وشفاء غيظهم منه ثم يعادلونه ولا ينزلونه لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذين واصيهم بيده فوليه ووكيله القائم بنصره وتأييده وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يثبت به أعداءه فأي آية وبرهان أحسن من آية الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم وهي شهادة من الله سبحانه بينها لعباده غاية البيان ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق قال تعالى سنريهم آياتنا في آفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن فإنه المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم قال أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعجب عنه بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله وهذا استدلال بأسمائه وصفاته والأول استدلال بقوله وكلماته واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى المؤلف رحمه الله تعالى فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الأسئلة فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشديد والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا
ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويملك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ومعلوم وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويغلي شأنه ويجيب دعوته ويملك عدوه ويظهر على دينه من البينات ويظهر على وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مستلم ومعلوم
ثم نصره على كذا وكذا 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 مستوي عندكم غير وكذا عنه مستوي
ومعلوم
لا يليق بالرب عز وجل أن ينصر من هذا كاذب، ولا يليق بأن ينصر ويقر وينذر على دينه كذا وكذا وفيه في الأمر كاذب عنه مستوي، لا يليق بحفظ الله ذلك، ومن كان بهذه المثابة فهو جدير بأن يعاقب وفرصة تعجل له العقوبة ويظهر الله على كذبه وعقله من الزلائم لا يعلم العقلاء انه بالغ كما جرى بسيدنا الاستاذ من ابي عبيد ورشيد العنسي واكثر مما ظهر عليهم من بلاء الجود والفساد والاضطراب والدهرج ما دل على بعضهم في مخالفهم، والمقصود من هذا ان اسماءه واسماء صفاته العلى تدل على عظمته واستحقاق العباده وانه رب العالمين، فإن لأسمائه الحسنى أسباب العلى لمن فطره الله على الحق على أنه الحق سبحانه وتعالى، لأن فطر العباد على الإيمان بهذا الذي فضل هذا الكون وأبدع فيه ما أبدع وجعل فيه ما جعل، فالقلوب مستورة على الإيمان بهذا العظيم الذي خلق هذا الكون ودبر شؤونه وأحسنه وجعل فيه من المنافع والمصالح ما جعل، فالله فطر القلوب والعقول على الإيمان بهذا وتعبيني أعلم هذا كامل، فجاءت الرسل تذكرهم بهذا الشيء وتؤيد هذا الشيء وتبين أن هذا الذي خلق العالم وجعل فيه ما جعل وجعل في نفس الإنسان ما جعل أيضا هو المستحق أن يعبد ويعظم وهو رب العالمين وخالق العالمين، ولا يليق بعاقل أن يعبد معه الخلاف أو يثبت معه في خاطره وتدبيره أو في علاياته أو في أسمائه وفي أجلاله سبحانه
وتعالى. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعلمته
أبو العاجز عن التخصيص، فجاءت الرسل تبين أن هذا الذي خلق العالم هو الله، يسمى الله، يسمى الرحمن، يسمى الرحيم، يسمى الخلاق، يسمى الخالق، يسمى الرازق، يسمى الغفور،
ثم المصور ثم الباري ثم السميع ثم البصير ثم رب العالمين ثم مالك يوم الدين. يعترف بهذه الاشياء التي تقر بها العقول وتقر السليمه وتشهد بها لما وقع فيها ولما فطرت عليه من تعظيمها لكونها والكون وخالقه ومدبره. ولما فطرت عليه من تعظيم خالقها وبارئها اللي جعل فيها ما جعل من عقل وسمع وبصر وجعل ما فيها مخارج ومداخل وحاجاتها وجعل فيها ما جعل من العقل الامور والتمييز بين الضار والنافع وبين الخير والشر وبين اخطاء يناسبها وما لا يناسبها الى غير ذلك سبحانه وتعالى.
ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء
من اللغات الكريمه ولغات العرب جاءت بهذه العبارات الكريمه واللغات الاخرى جاءت بذلك بما تعقله بما يعقله اصحابها العلميه الجاهليه اللغات الاخرى القديمه في عهد ابراهيم وعهد هود وعهد صالح الى غير ذلك جاءت كتب جاءت رسالات بلغات تناسب على ذلك الزمان ويعقلونها ويفهمونها ويستفيدون منها لا تقل به الحج عليه.
ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك ومن جوز ذلك فهو من ابعد الناس عن معرفته. والقران مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص يستدلون بالله على افعاله وما يليق به ان يفعله ولا يفعله. قال تعالى
خواص من قلبه الاولياء بخلاف الجحيم وبين الاسباب الذين نبت قلوبهم وعقولهم تعرضت قلوبهم وعقولهم الى صفات الاسماء فصارت عقولهم وعقولهم منحرفه زائغه. وأن الكمال في نفي هذه الصفات وعدم إطاعتها العقول زاغت قلوب فسدت وزاغت فلا إضافة بها ولا يصرف إليها. وكذلك العقول وقلوب من راى التكبير من اسم الله في خلقه وقال في أبناء الله وصفاته ما يقوله في صفات المخلوقين كجانب وعلقه وأسباره من ماله إلى التكبير ويعلم الله في خلقه فهؤلاء كفار وهؤلاء كفار. ولم يسلم من هذا البلاء وهذا الفساد وهذا التعذيب فيه الا الخلفاء الا اتباع الرسل الا اهل السنه والجماعه الذين قبلوا عن الله واخبر به وحملوه على احسن المحارم ولم يذهبوا مذهب المشبهه ولا مذهب المعطله واثبتوا لله صفات جماله واسماء الحسنى اثباتا بريئا من التعطيل وبريئا من التشبيه والتغيير. اما اولئك المشبهون فغلوا في الإثبات وأما أولئك المعطلون فغلوا في التنزيه وهلكوا. ولكن أهل السنة والجماعة أثبتوا بلا تنزيه ونزهوا بلا تعطيل فتازوا بالسلامة فتازوا بالتوفيق.
يستدلون على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. وسياتي بذلك زياده بيان ان شاء الله. ويستدل ايضا باسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك.
يستدلون بالله على افعاله
وعلى
اسمائه
وعلى عمل الحجم بنيت على صفاته وعلى افعاله الجميله وعلى زياده كل شيء الذي افعاله وصفاته على اسمائه لأن خلق هذا العالم هو الله كبير يجب يكون سميعا بصيرا حكيما عليما قادرا كاملا. فمن كان لها الاقتداء هو جدير ايضا بان يخلق العباده منه.
يدلون على افعاله وصفاته ويدلون بالله على افعاله وصفاته.
والشاهد والمشهود. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله ألا أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب
يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الآيات. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي
ولا شك أن القرآن العظيم في الحجة بالغة والآية العظمى والمعجزة الكبرى على أنه من عند الله وعلى أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كتاب عظيم يشتمل على أخبار صادقة وعلوم نافعة وأحكام عادلة وتوجيه الخير وإرشاد إلى أسباب النجاة وبيان ما ينبغي للعبد أن يسير عليه وأن يتدبره وتعقله عرف أنه عند الله حقا وأنه كلام الرب عز وجل وأنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا بخلفه تنزيل من حكيم حميد. إنه للذين آمنوا هدى وشفاء وهو آيات بينات سبل الذين أوتوا العلم أولا يأتيهم أما إذا ما دعوا عليه الكذب عليهم إن هي غير رحمة وجد على قوم المؤمنين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه لكم مبارك ليدبروا آياته وإن تيسر أهل الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل من تعقله وتدبره على فحقا أنه كتاب الله وأنه من قوم عند الله وأنه كلام الله وأنه بعيد عن كل ما رماه به أعداء الله وصرف عليه أعداء الله، ولكن الهوى والحسد والبغي والعناد يحمل أهله كلها تحمل أهلها على ما لا ينبغي وعلى ما يعلم كل عاقل بطلانه. قد نعلم ان الله يحيي فلن يقولون فانهم لا يكذبون ولكن الظالمون بايات الله يلحقون. فالاهواء المنحرفه والنفوس الظالمه والمقاصد الخبيثه كلها تحيي على كل شر وعلى ما هو معلوم من بداها بطلان. نعم
وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيدا قائما بالقدم وهو توحيد خاصة خاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم.
نهايته الإلحاد والتعظيم، يعني إن جعل توحيد الرسل توحيد العامة وقد ألحد في آيات الله وأرجائه وأحجابه، فإن هذا التوحيد هو من جعله الرسل ولم يرسل الرسل ومن جعله التوحيد العامة، لأنه لا تتوحيد الآخر الخاصة لم يعرف جميعا ثم عرف ما جاء به الرسل. التوحيد العامة هو توحيد الرسل وإيراد الله بالعبادة والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأنه الحق وأنه المعبود الحق وأنه جد الأمور الذي الله الذي لا تنبغي لعباده غيره وأنه سواه لخلوق المرضين. أما توحيد القدم وتوحيد يثبت بالحقائق أو يثبت بالحقائق الباطنية التي معناها تعظيم الصفات وإثبات الثناء المطلق وأن لا إشهاد إلا الله وحده وأن ما ليس بشيء، فيهدي بأهله إلى الإلحاد الكامل وإلى وحدة الوجود وإلى إنكار ما يأثر كما يأثر في الدين الباطل من الفرق بين العابد والمعبود بين الإله والآله المعبود العابد وبين الحق والمخلوق الذي هو عابد مرجوب مدبر مفرط. فكذلك فيه أيضا صد عن سبيل الله وتكفير للرسل وإنكار لما يعيده وإنجاء بأحكام وأوامر ونواهي وبيان الله في إصلاح العبادة وبيان العباد يحصلون عن ربهم ويقيموا بحقه ويخلعوا له
هذا التوحيد الذي عندهم والذي هو الفناء وهو الخالق والإنسان المخلوقين يشتغل عنهم وعلى الإثبات إليهم وعلى إثبات إلا ذات مجردة كل هذا من أفضل ذات المسلمين العظيم. قول الله تعالى ينتبه إلى المسلمين
فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا
ومثبت العلماء حول الخلق والعزم ثبتوا من آيتين في كتاب الله يقول عز وجل في الأحزاب من الأحزاب وعليم أبو الأنبياء ومن الرحمن وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام وكل من الرسل الأنبياء له فضله له مشيئته عند الله العظيمة وله خصائصه وعليه الصلاة والسلام.
فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه يقتده فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين فملة إبراهيم
أخرجه عبد الله بن أسلم في زوائد المسلم عن عبد الرحمن بن عبد من أبي بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا على فطرة الإسلام الحديث وفي آخره وإذا عملنا مثل ذلك وسنده ضعيف لكن أخرجه أحمد والجارمي والمسلم في يوم الليلة من طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن عزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال فذكره وسنده صحيح لكن أخرجه أحمد والدارمي وابن السني في يوم الليل من طريقين
فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل السفهاء قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج بالاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحاتهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة بالضلال والريبة، فإن التوحيد يحصل له بها الحيرة بالضلال يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يصلح إلا من أتى الله به، الذي
لا يصلح
إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من
التوحيد يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد إلى ما أنشد شيخ الإسلام
الاتحاد الخالق والمخلوق، وهو الإلحاد وهو أحد
انظر إلى ما
ومعنى الفناء من يفنى عن غير الخالق بالخالق، الفناء يفنى عن توحيده ويفنى بتوحيده عن ذكر غيره وعن شهادة غيره، فلا يشهد إلا الله وحده فقط، وهذا ولهذا يفضي إلى وحده الوجود وعليه الفرق، والله بعد الرفض بالفرق بين الله والمخلوقين بين التوحيد عباده وبين المعصية والشرك بين الطاعات والمعاصي بين الخير والشر، هؤلاء الذين يزعمون ان الفناء هو الغايه معناه انهم ضيعوا كل شيء ولم يشاهدوا الا واحده، الرسل جاء في فرق بالامرين الخالق والمخلوق الهدى والضلال الخير والشر النبي والنار التوحيد والشرك وعدم المعصيه، فمن جاهد ومن فلي عن الفرق بالجمع يكون الجمع الى جمع الهمه وجمع القلب على الله وحده من دون ان يشاهد غيره من غير دواء الى غيره مما جاءت به الرسل فقد هلك واهلك. نعم
الى ما انشد شيخ الاسلام ابو اسماعيل رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد، توحيد من عن معته ينطق، توحيد من عن معته ينطق، عارية أبطلها الواحد توحيده إياه، توحيد من عن معته ينطق. توحيد من ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من عن معته ينطق،
توحيد من
عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده، ونعت من ونعته الواحد ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد إلى ما أنشد شيخ الإسلام يفضي إلى الاتحاد
يعني الاتحاد الخالق المخلوق وهو الاتحاد وهو أخذ الوجود
انظر إلى ما
ومعنى الفناء من يفنى عن الخالق بالخالق كان يفنى عن توحيده ويفنى بتوحيده عن اسم غيره وعلى بشهادة غيره فلا يشهد إلا الله وحده فقط وهذا ولهذا يفضي إلى وحده الوجود وعلى الفرق الله بعد الرفق بالفرق بين الله والمخلوقين بين المتقين عبادة وبين المعصية والشرك بين الطاعات والمعاصي بين الخير والشر هؤلاء الذين يزعمون أن الفناء هو الغاية معناه أنهم ضيعوا كل شيء ولم يشاهدوا إلا واحدة الرفق جاء في فرق بين الأمرين الخالق والمخلوق الهدى والضلال الخير والشر المدعو إلى الله والتوحيد والشرك وعدم المعصية فمن جاهل فمن فلي عن الفرق بالجمع يسمى الجمع وجمع الهلة وجمع القلب على الله وحده من دون أن يشاهد غيره من بين الدواء إلى غيره من نبي أبي الرسل فقد هلك وأهلك نعم والله العظيم
إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من عن نعته ينطق توحيد من عن نعته ينطق عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيد من عن نعته ينطق توحيد من
أول
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من عن نعته ينطق عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد
هذا من النجاة الزاهدة حديث أحمد الوحيد حكيه مستقر نعم لكن الله أطال على المداري الوحيد فعد هذا الإسماعيل بعض الأعيار هي أبيات لا وجه لها نعم ومهمة شر نعم
وإذا كان وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به محتملا جذبه به إلى جذبه به الاتحادي إليه وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه لو تلك الألفاظ الشرعية ولو تلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق مع أن المعنى مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه فإن على الرسول البلاغ المبين فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إلى هذه النقول والعقول خطرة أو أشار إلى هذه النقول والعقول خطرة. فهذا كلام الله من الجنة. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يخرج من هذا المعنى أو أشار إلى هذه النقول والعقول يعني خطرة والعقول خطيرة والعقول الثانية الثانية حاضر لأن حضور عقول الصحابة وأنهم حضروا
لا يجعل هذا النقول الفاسدة ولا هي العقول الفاسدة وهي بقد قال يخرج هذا هذه العقول التي قاعت هذا الشيء وهذه النقول التي فيما بينه نقلوها لم يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعها الصحابة ولم يعرفوها هم خير الأمة وأصلها وعلمها ثم كلام الله ورسوله من شأن البيان وعدم الإخضاع إلى الباطل هذه الكلمات أقرب إلى الألغاز وأشبه بالألغاز تفضي إلى كل باطل ويجرها مفتي إلى ما يريد وليس على ميزان أهل البيان وليس ميزان أهل الحق فإن أهل الحق يوضحون ويبينون ولا يبينون. نعم
شفنا
الثاني
يقول هذا
معلم بالضرورة
إذا كان نقل الصحابة يقول لا نفسه يقول أو أشار إلى هذه النقول والعقول الصحابة يقول الصحابة يقول كان نقل هذا معلم نقل هذه
العبارة بها نعم
فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة الرسول وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة هل جاء ذكر الفناء وهذا التقسيم عن أحد منهم
فيها هل جاء ذكر الفناء فيها نعم صح فيها
هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم إنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذم الله تعالى عن الغلو في الدين ونهى عنه فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم فيشدد الله عليكم فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. قوله حديث رقم 4404 وفيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء لم يوثقه غير ابن حبان ولم يروي عنه سوى اثنين وقد خرجته في الضعيفة برقم هذا طبعا
هل يدل على ان يموت الدين
المنكر لانه يسير ويسير ويسير الى طريق البدع والاخراج وغلو زياده اذا غلب القدر يا زاده تبدا غليانها بجهاد النار والغالي الزائد يزيد ما لا يسعه الله سبحانه وتعالى يريد هو الاطراف لكن الاطراف في الاقوال والغلو العام لا تقول لي فلا تقل مثلا الموت انما انا عز وجل عز الله في الغالبين والحب حب الانبياء حب الصالحين دين حب الانبياء حب الصالحين من الدين فغلوا في غلو في الدين فالغلو أن يوصف بها لا يريق به أي على يد لا يريق به يوصف بأنه خوف الأمة بمعنى أنه يشتغل به أو أنه يحب الأحفاد أو أنه الأحفاد أن يشتغل فيه جله جعلهم كما تعذر صوفية وأفتهم ليغني فيه ويدع على قبورهم ويشتغل على اهتزاز ومساجد هذا من الغلو ومن وسائل الشرك ومن يغلو فيه ليدع مع الله وأن يشتغل بهم وأن يشتغل لهم وأن يشتغل لهم وأن يطلبهم من المدد كل هذا من الغلو إلا ذنبه الله ومن هذا الباب الحديث عن المسلم من خلق ومسلم خلق ومسلم خلق خلق ومسلم خلق خلق ومسلم خلق ومسلم خلق ثلاثة فيجب على أهل الإسلام الحذر من الغلو ومن الغلو الاقتداء بالموالد لا يغلو غيره وإن الزياد الذي شاء الله يدعو إلى الحب زيادة إن شاء الله يدعو إلى البدع من الغلو نعم تمام
قوله ولا شيء مثله
أحمد
قوله ولا شيء مثله اتفق عن السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا
يراد يدل على معنى السجد عن الصحيح سجدوا وقارئوا وأبشروا فعلوا أنه ليس بدل أحد إلا غلبه
اتفق عن السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء رد على المماثلة المشبهة وهو السميع البصير رد على النفات المعطلة فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم خبير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك وهم يوافقون أهل السنة
وهذا هو التعبير الذي لما اختلف أبوه صار الناس الآن طرفين وسطا طرفين على الباطل ووسط على الحق وهذه قاعدة أنها سنة الجماعة بين باطلين وبين طرفين، والحق هو الوسط. الباطل الأول باطل أهل التشبيه، يشبهون الله بخلق الإنسان ووالده وأشباهه وشرع الله المشبهة. والطرف الثاني طرف التعطيل، طرف التزاد، ليس بكذا وليس بكذا وليس بزعمهم، يفرون من التشبيه فيقعون في التعطيل. الله السنة والجماعة فقد أثبتوا صفات الله وأسماءه وذلك في القرآن الكريم والسنة الصحيحة إثباتا بريئا من التمثيل. يثبتون عن الله من دون أن يثبتوه الله بخلقه، يثبتون عن الله على وجه لا يثبت كما أخبر عنه سبحانه وتعالى، وينزه الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. فلا هم مع هؤلاء ولا هم مع هؤلاء ولكنهم توسط بالحق، كما قال جل وعلا: كذلك جعلناكم أمة وسطا. فنبه ابو العباس الدنيا رحمه الله بالتابع العظيم والصي على هذا، وهو بسط لذلك في عبد الله بين اهل التعطيل بين الجهميه اهل التعطيل وبين اهل التنزيه المسكر. هذا فعله من كل ما ينبغى بالحق، يكونون بسطا لا مع الغالين ولا مع الجاهلين، والناس في امور الدين بين غلو وبين جفاء. هذا الحق وهو الصحابه حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدأهم بإحسان هم الوسط، فليسوا مع الغالين المفرطين وليسوا مع الزفاة المفرطين، ولكنهم على الحق والهدى والتوسط الذي شرعه الله للأمة وجعل ومدحهم سبحانه وتعالى. نعم إليه التخفيف لا هي مقصر مفرط.
وهم يوافقون على السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل. فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمي فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الاسماء فقال: يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم، للمؤمنين رؤوف رحيم فجعلناه سميعا بصيرا، قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك. أفمن كان مؤمنا فذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرف لي عنه، واقدر لي الخير حيث كان. واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. قال: ويسلي حاجته. رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر
المراد الأمورية التي عنده بها زي مهرين عظيمة السبيل إليها في السحيل وتعليلها أو أشبه ذلك. أما الأمور التي ليس فيها ريب أجد مطلوبة مأمور بها فليس محل اتفاق. ولكن الأمور كلها والأمور كلها التي فيها شيء من الرد أو في طريق إليها أو في عواقبها أو ما أشبه ذلك. وأما الشيء واضح الذي ليس فيه شيء فهو معروف أنه محر صار النحر والصلاة والصوم والرمضان والحج والجهاد يعرف أنه مشروع وما أشبه ذلك بالوالدين وصاحبه صلاة الراتبة على يوسف ما يستفيد ما يستفيد الاستخارة.
لكن الاستخارة يعني لأجل مشقة الطريق في الحج
مثلا والله في خوف يعني يستخدم على راتبة
لأجل الاستخارة
يستخارة في خوف هل الحج هذا العام وما العيد هذا العام ما يستخارة يعني لا يوجد بقلب الاستخارة العام يوجد بقلب الاستخارة العام يوجد بقلب الاستخارة العام يوجد بقلب الاستخارة هو بالعزيز العزيز بعد الاستخارة أو بعد الاستخارة يهم به ولكن عنده تردد.
صحيح وحسبك أن البخاري أخرجه في صحيحه. وقول أحمد في أحد رواته روى حديثا منكرا يعني هذا لا يضره بعد قول أحمد فيه لا بأس به، وإنما يضر ذلك فيما إذا خالف من هو أوثق منه، وليس شيء من ذلك هنا. ثم وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة صححه ابن حبان وقد خرجته في الضعيفة. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك الفصل في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين.
هذا حديث عظيم جميل، الدعوات العظيمة ينبغي حفظها، الدعاء بها هنا دعوات عظيمة ينبغي المؤمن حفظها. نعم حديث جميل كان من المسائل رحمه الله. نعم
حديث صحيح وأخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد باطن قوة وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه فالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، ورغم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم.
رغم هذا
وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته ليس له مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما.
وإلا في الصلاة على رب على أشاعرة وهو بالحقيقة رد على جميع المعطلة، فإنه لا بد لهم من شبه سنه، فيقال لهم فيما اثبتوا ما فيما يفرقوا من سواء بسواء، فاذا اثبتوا شيئا ولو صفه واحده ولو صفه وجود قال هل وجوده كوجود غيره، فيقولون لا هكذا بقيت سواء بسواء. لازمهم ان يلزمهم فيما اثبتوه وفيما فروا منه سواء بسواء، هل ما اثبتوه او كما اثبتوا، الجهميه والمعتزله والمتاعبه وغيرهم كلهم في الوجود وكلهم متناقضون،
ولا يسلم من ذلك إلا أن يسلم الجماعة.
فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل عليم حي.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل من خلق الحق هو مخلوق ومتناقض. بشر يوم الحق لما جاء وفوه في امر البريد وشهى حضور عبد الحداد البريد في بعض كلامه انه يجب ان كل صاحب باطل يحتج بحجه صحيحه على باطله ان هي تلك الحجه ما يدل على بطلة من هذا العمل نفس حجه الى الحجه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل عليم حي قادر. والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه والحادث لا يكون إلا بقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه واجب بنفسه قديم أجلي خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن أحدهما قديم والآخر حادث أحدهما غني والآخر فقير أحدهما خالق والآخر مخلوق وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. ولو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم.
هذا كله على سبيل التنزل مع أهل الكلام والخوض معهم وإلا على ما قال أهل السنة والجماعة لا خوض معهم ولا كلام معهم يجب إنكار ما يقولون والإعراض عنهم وأن خوضهم في هذه المسائل من أسباب شقهم وريبهم وضلالهم وبعدهم عن الهدى. ونصوص الكتاب والسنة ونصوص الأئمة كلها واضحة فيما دلت عليه النصوص من وجود الله جل وعلا واتصافه بصفات العلى وتسميه بالأسماء الحسنى والعقول الصحيحة الصريحة والرضا السليمة كلها مؤمنة بأن هذا العالم له موجد خالق رازق مستقل قائم بنفسه وليس قبله شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء سبحانه وتعالى. هذه الأمور المعلومة المقطوع بها التي دلت عليها رسالات
ودلت على كتب السنوية كافية شافية لمن له أدنى عقل وبصيرة، ولا حاجة للخوض مع هؤلاء فيما يخوض هذه الإمام. اللهم المستعان.
فلو سماح لا نجزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الزوجين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما ممتثل بطريق العقل كما هو ممتثل بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان المختص لا اشتراك فيه. وهذا موضع
جنس الموجود، جنس الموجود مشترك، جنس الوجود مشترك، هذا سمع وهذا سمع، وهذا بصر وهذا بصر، وهذا حياة وهذه حياة، ولكن الموجود في الأعيان والبارز في الأعيان مختص، فالذي لله لله والذي مخلوق للمخلوق ليس مشتركا. وجود الله وحياته وعلمه وسمعه وبصره ونحو ذلك كلها صفات مستقله لائقه به سبحانه وتعالى، مختصه به عز وجل، ليس للمخلوق بها شركه. وكذلك صفات المخلوق من حياته وعلمه وقدرته ونحو ذلك صفات مختصه به، ناقصه ضعيفه لائقه بالمخلوق، الله الذي خلقها واوجدها له سبحانه وتعالى. فليست صفات الخالق وانما صفات المخلوق، اما صفات الخالق الموجوده التي هو متصف بها صفات مستقلة ليس للمخلوق فيها شركة، وصفات كاملة لها الكمال لكل الوجوه، وصفات المخلوق لها النقص ويطلع عليها الزوال والذهاب والاضمحلال، كما قد يعمل الإنسان ويصيبه العمر ويصيبه الصمد ويصيبه الأمراض وتختل قوته وقدرته وتذهب حياته بالموت. فصفات المخلوقين يعتريها ما يعتريها من هذه الآفات، خلاف صفات الخالق فإنها كاملة سالمة لا تنقص بوجه من الوجوه، ولها البقاء التام والاستمرار. نعم.
وهذا موضع اضطراب فيه كثير، وهذا موضع اضطراب فيه كثير من
النظراء.
وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظراء، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت
أن ثبت عليهم الوجود الذهني الوجود الخارجي، الوجود الذهني شيء والوجود الخارجي شيء ثاني.
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب، ولا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه.
هذا الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي معروف، الكلمات المشتركة في اللفظ والمعاني غير، ولكن ما بين صفات المخلوقين وصفات الخالق، يعني هي اشتراك اللفظي وفيها اشتراك معنوي ايضا، لكن لكن الاشتراك المعنوي لا يلزم منه التماثل، فان جنس السمع مشترك بالمعنى، جمع سمع للاصوات، بصر للمرئيات، حياه ضد الموت مشتركه، لكن المعنى الذي لله ليس المعنى الذي للمخلوق بل هو اكمل. المعنى الذي للمخلوق معنى ضعيف قاصر، والمعنى الذي لله اكمل واعظم، فليس بينهما تماثل، بخلاف له المشتري الكوكب المشتري الذي هو مقابل البائع، هذا ليس بينهم اشتراك، هذا اسم جامد مشتري، هذا اسم له معنى، وكون اخذت سلعه قبلت سلعه بالثمن، فليس بينه مشتاق في المعنى وإنه مجرد مشتاق في اللفظ فقط. قال هذا مشتري وهذا مشتري وليس بينهما معنى مشترك، لكن ما بين أسماء الرب وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفاته بين أصل معنى، أصل معنى موجود مثل الحياة مثل الوجود مثل السمع مثل السمع البصر مثل الغضب إلى غير ذلك، لكن المعنى الذي للمخلوق ليس هو المعنى الذي لله، فالمعنى الذي لله فله الكمال والتمام، والمعنى المخلوق ضعيف ناقص. ولولا هذا المعنى المشترك لما فهم الصفات، لما علمت الصفات ولما فهمت الصفات. فكما ان هذا له وجود وهذا له وجود، فكذلك له هذا له حياه وهذا له حياه، وهذا له سمع وهذا له سمع، ولكن ليس الحي كالحي، وليس الوجود كالوجود، وليس البصر كالبصر، وليس السمع كالسمع، واشبه هذا. نعم، ليس كمثله شيء وهو السمع سبحانه وتعالى. نعم نعم.
الواقع الاشياء والكوكب.
نعم،
الواقع الاشياء والكوكب
مبتعد مقابل البائع، كما مبتعد كما مشتري، والكوكب كما مشتري الذي هو بعد الشمس الثري اسم جامد كما مثلان كما الخامسه. نعم، ثلاثه خامسه يعني. نعم،
واصل الخطا والغلط توهمهم ان هذه الاسماء العامه الكليه يكون مسماها المطلق الكلي وبعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله جل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفس المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسنوا
يعني غلوا في النفي حتى عطوا صفات الله، والمشبه غلوا في الإثبات حتى نسأل الله بخلقه. كلاهما غلا، وأهل السنة والجماعة سلموا من هذا الغلو، فأثبتوا لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات على وجه اللائق به، ونزه الله عما نزه نفسه عنه من مشابهة المخلوقات. نعم،
والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا ان يعرف منها او ما يناسب عينها.
فلا له اعلم. سمع الله من سمع.
نعم،
زادوا. نعم، يعني اثبتوا سمعا وبصرا وحياه، لكن زادوا قولهم ان اروي كتابه خلقا. فلو سلموا من هذا ووقفوا عند اثبات الصفات وانه لا شبيه له سبحانه وتعالى ولا شريك له في ذلك لكان قوله صحيحا كما قال اهل السنه والجماعه، لكنهم زادوا وغلوا حتى قالوا انه شابه خلقه وان هذا مثل هذا. فالزياده هي التشبيه، والزياده في حق المعطله هي التعليل. ولهذا قال اهل السنه يجب الاثبات، رحمه الله، اثبات الصفات اثباتا بريئا من التشبيه والتمثيل، ويجب تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات تنزيها بريئا من التعطيل، لا هذا ولا هذا. نعم نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها،
أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويسار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لذن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويسار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول من علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة
والمقصود هذا كل بيان أن أسماء الرب عز وجل فاصفات لها أصول في بني هذه المعروفة، ولهذا عرفوا المعنى. السميع معروف عند بني آدم، له السميع العليم كذلك، بكير، قادر، رادع، باء، اليد، الوجه، تريد هذه الأصول معروفة. وإذا جاء بسم الله جل وعلا السميع العليم العزيز الحكيم ويرفع وجه ربك إلى جاهل الإحسان، ظهر للمخاطب هذه المعاني إلا عرفه سابقا في لغة العرب التي يخاطب بها قومه ويخاطب بها قومه، وهكذا لغات اللغات الأخرى التي يخاطبون بها، فمنها من هناك يعرفون هذه المعاني. ولكن لازم أن تكون المعاني من جهة المعاني بكل الوجود، لكن يستفاد منها أصل المعنى. ولا يلزم إذا قلت أن الذرة سميعة بصيرة تامة كذا كذا، وأن الإنسان سميع بصير، لا يلزم من هذا أن يكون الإنسان شبيهة بالذرة أو أن الذرة شبيهة بالإنسان، وهكذا أصبح ذلك. فإن أكثر التفاوت موجود حتى في المخلوقات، تفاوت عظيم بين الذرة وبين الإنسان، وبين البعير وبين الذرة وأشبه ذلك، التفاوت الذي بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين أعظم وأكبر، فلا يلتقي هذا مع هذا، بل بينهما دون عظيم. وإن كان أصل الاشتراك في المعاني معروف به عرف المعنى، فالسمع معروف بأصوات والبصر للمرئيات، بهذا ما هو المعنى. وأن الله سميع بصير معناه يسمع الأصوات ويرى الأشياء كما أن ابن آدم يسمع ويرى، ولكن ليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير. وهكذا سمع عليما والإنسان عليم، والله سمع عالم، والله جل وعلا قال أولي العلم العلماء، لكن ليس العليم كالعليم. وهكذا يعد له إرادة، إن جعله كل الله رضي الله بالآخرة، إن شاء الله يستمع وسلم إلا إن شاء الله، هذا له في هذا المسيح، هذا هو إرادة له إرادة، ما هو معنى ما هو معنى، لكن ليس إرادة الله في كل شيء، وهو طالع كل شيء في إرادة المخلوق الضعيفة المحدودة. وهكذا بقية الصفات. نعم. وهذا الذي اشترى على الجهمية والمعتزلة، وظنوا أن هذا قلب مشترك، أن هذا الأصل في الجنوات ما يجب التشبيه، فأبطلوا هذا ونفوا، حتى عطلوا الله في صفاته حذرا من هذا التشبيه فعلا. وأولئك الجهل الآخرون المشبهة ظنوا أن هذا الأصل المشترك، هذا قلب مشترك يجب التشبيه، فقالوا يدرك عزينا ويدرك وجوهنا ويدرك علومنا ويدرك أسمائنا، فوقعوا في التشبيه باطل الذي أبطله الله بقوله يسر به شيء. ربنا كله كفر أحد وفضل الله الأمثال
هؤلاء عادوا عن الصواب في قلوبهم بالإثبات، وجميع أسلافهم عادوا عن الصواب في قلوبهم بالتنزيل، فلا أصلح هؤلاء ولا هؤلاء. أما أهل السنة فزادوا بالتكفير وزادوا بالبلاء، فأثبتوا قدر المسلمة وأثبتوا الأصول، وله المشابهة والتنزيل.
وإذا كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطل مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده في من نفسه، فإذا وجده